بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: أكثر الصلاة علي فإنها نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة. الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب ولده: هذا أخوكم علي بن موسى، عالم آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركه، فإنه سمي أمير المؤمنين. أعيان الشيعة. التعريف من قبل أهل البيت عليهم السلام في حق الرضا ورد من عدة طرق وعن أكثر من معصوم، وتكلم عنه جمع كثير من أعلام العامة في كثير أيضا من المواطن، على نحو الاستعراض التاريخي تارة، وعلى نحو الترجمة من خلال كتب الرجال والتراجم. يقول المسعودي في حق الرضا عليه السلام: كان أوحد زمانه، جليل القدر، أسلم على يديه أبو محفوظ معروف الكرخي. هذا التعريف الأخير من خلاله يمكننا أن ننطلق إلى آفاق واسعة، لنبحر من خلالها في آفاق شخص الإمام عليه السلام. معروف قبل أن يكون معروفا كان على ديانة أخرى، ثم دخل في الإسلام بناء على ما جرى بينه وبين الإمام الثامن عالم آل محمد. يولد الإنسان مسلما على الفطرة، ويعيش أيضاً انتماءه المذهبي بناءً على البيئة التي يتقلب في جنباتها. لكن أن يدخل الإنسان في الإسلام عن الدليل والبحث والمتابعة، أو أن يعتنق مذهباً من المذاهب بناءً على الدراسة الدقيقة المحكمة القائمة على القواعد والأصول، فذلك شيء آخر. الاختراقات أيها الأحبة في مساحة الديانات والمذاهب تقلباً وانتقالاً من مكان إلى مكان، هي في الأغلب الأهم الأكثر تحدث إحدوثتها في القسم الأول، الذي يكون عن فطرة أو يكون عن تلقي من خلال مجتمع تقلب في جنباته. أما ما يكون مبنياً على أسس البحث العلمي والدراسة والمتابعة والعرض والمقابلة ثم الاستخلاص، فمن الصعب المتعذر جداً أن يرجع الإنسان إلى الوراء، لأنه في الثاني ساقه عقله، العقل الذي غذاه بالأصول وبالقواعد وبمجريات البحث والاطلاع والمتابعة، وهذا قلما يكون الإنسان من ضمن هذه النمرقة، وإن كانت هي الأولى أن تكون المقدمة بين جميع شرائح المجتمعات. الإمام الرضا عليه السلام في مدرسته لم يكن أحادي الجانب محدود النظرة، وإنما كان واسع الأفق بعيد النظر متعدد الألوان، فيما يقدم وفيما يستعرض وفيما ينقض ويبر ويبرم على الطرف الآخر. مدرسته عليه السلام لها أبعاد ومناحي، فهي تندرج تحت عناوين واسعة، وكل عنوان منها يبتني على الكثير من المعطيات. لكن لنسأل من أنفسنا، هل طرقنا هذه الأبواب؟ هل كانت موصدة في وجوهنا؟ أم نحن الذين أعرضنا عنها وتنكبنا الطريق وتركناها مغلقة في وجوهنا؟ ثم يأتي السؤال الآخر، ألسنا مسؤولين عن هذه الحالة على فرض وجودها ووقوعها وهي ليست بالبعيدة فعلا؟ الكثير منا كأتباع لمدرسة أهل البيت لا نحسن من سيرتهم إلا كرامة وقعت هنا ومعجزة وقعت هناك، لم ينقح طريق ثبوتها أساسا، وإنما الكثير من القضايا التي تدرج ونعلي من أجلها الصلوات لا أساس لها ولا عين ولا أثر، وإنما هي من اختلاقات المختلقين والمخترقين لصفوف البنية الأساسية لمحدثات المذهب. هذا لا يعني أن لا معجزة ولا كرامة للمعصوم، بل هي من الأمور المسلمة عند من يعتقد بأن الولاية التكوينية لهم، وهذا ما نجزم به وعليه الدليل القطعي. غاية ما في الأمر لا ينبغي أن نخلط الأوراق فيما بينها، ما بين الثابت وبين ما هو المدعى، حتى لا نضرب من خلال ذلك المدعى، والشواهد كثيرة. تطرح القضايا العلمية والفكرية المعمقة التي تخدم المسار، ولكننا لا نعلي صوتا من الصلوات لأجلها، بينما تعرض علينا مجموعة من القضايا التي رائحة الخلق والوضع والتدليس يشمها الإنسان من مسافة بعيدة. رغم ذلك الكل يرفع صوته بالصلاة، لماذا؟ هل لأننا لا نعي ما يجري من حولنا؟ أو لأن من استغفلنا لا زال يستغفلنا ونحن ممن سلمناه عقولنا؟ أيها الأحبة، يومنا يختلف عن أمسنا كثيرا. شبابنا اليوم ينتظرون الدليل، ينتظرون البرهان والحجة والمنطق السليم، ينتظرون حركة العقل في أوساطهم. لا يمكن لأحد أن يلغي عقول الناس أو يتاجر بها، لا يمكن لأحد منا أن يجعل لنفسه الولاية على عقول الآخرين ويحجمها ويلغي الدور الذي ينبغي أن تقوم به. الذي يقبل بهذا الواقع هو إنسان أدار ظهره للقرآن، أفلا يتدبرون أفلا يعقلون وما إلى كذلك. ينسف السنة من أساسها، لأنها في الكثير من الأحاديث ساقت في هذا الاتجاه وأكدت عليه. صلاة ركعتين من عابد خير من ألف صلاة، من عالم خير من ألف صلاة أن يصليها عبد لم يكن عالما بما يؤدي. فعلينا أن نكون يقظين، أن نستفيد من الدرس. هذا التعدد يعني في تشكله المسار العلمي والمسار الفكري، وقد أعطى الإمام الرضا عليه السلام الشيء الكثير، ومدرسته في خراسان في سنابات لها ما يدلل عليها. كلنا زرنا الرضا وكلنا التمس الخير والبركة والأجر والثواب، وانتظر أن تنجز له الكثير من المطالب، لكن هل سأل من نفسه هذا السؤال البسيط؟ هل حملته قدماه إلى مكتبة الإمام الرضا التي تحتوي على كنوز الأرض، التي تحتوي على خلاصة ما قدمه الرجال الكبار من نتاج فكري وعلمي وأدبي وأخلاقي وفني وما إلى؟ لنسأل من أنفسنا، كم دخلنا ولجنا للحضرة الشريفة أوصلنا الله وإياكم إليها، لكن هل دخلناها من الباب الذي ينبغي أن نلج من خلاله، أم ندلف إليها من خلال باب يوصلنا إلى أصدقائنا؟ نقطع الأوقات فيما بيننا، نقطع المسافات ونتحمل المخاطر، ثم نقضيها في سوالف هنا وحكايا هناك. بينما المكتبة الزاخرة بالمخطوطات والمطبوعات والتحقيقات وطاولات البحث خاوية على عروشها. من الرجال الذين ينبغي أن لا يقبلوا بهذا الوضع المر. أيها الأحبة، عندما يدعوك صديق بواسطة شخص ما وأنت لا تعرفه، تدلف إليه لكن في حدود الضيافة في عنوانها العام، لكن عندما تقف وقفة تأمل من الداعي وما هي حيثيته وما هي الرغبة من وراء الدعوة وما هو مكانه ومقامه وما الذي قدمه للمؤمنين من حوله، ثم تأتيك قائمة طويلة عريضة بكراماته ومناقبه وجهاده وعطائه، هنا المسألة تختلف عند دخولك إلى بيته. كذلك نحن مع أئمتنا، إذا كنا لا ندخل إلى حضراتهم وعتباتهم العاليات إلا من خلال معجزة ملفقة لا أساس لها أو كرامة لا نصيب لها من الصحة، سنخرج من عند المعصوم بأسوأ حال مما دخلناه، لا لأن المعصوم لا يعطينا إشراقا ولكن لأننا أسدلنا ستارا بيننا وبينه. هذا الستار لا يكشفه إلا نور العلم، فمتى ما قرأنا وتتبعنا وبحثنا ووقفنا على حقائق الأمور وصلنا إلى المبتغى، عندما نلج إلى حضرته ونتخطى عتبته الأولى نجد أنفسنا مجبرين للانحناء بل والسجود احتراما لتلك العتبة العالية والنفس الطيبة الطاهرة. كلنا يدخل عنده وهو يقول: السلام عليك يا أنيس النفوس، كيف اهتديت إلى الأنس الموجود والمستودع في نفسه؟ إلا من خلال ما قرأت، إلا من خلال ما تعلمت. الأمر الآخر السلوك والأخلاق في مدرسة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا كان منفتحا على الآخر، كان يستوعب الآخر، كان يحمل صدرا رحبا لم يضق بالنقيض من حوله، وإنما كان يتسع الجميع. كلنا نعتقد إمامته، ولكن هل نطبق ذلك عملا وجدانيا في الخارج؟ اسمه الرضا، فهل نحن في حالة من الرضا عن أنفسنا؟ وهل نحن في حالة من الرضا عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن أصدقائنا وعن شركائنا وعن 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 وعن؟ أما أننا نكتفي فقط بالاسم أو بالصفة ثم لا نرتب عليها أثرا، أيها الأحبة، من هنا تسقط ولا توجد لها حركة في داخلنا. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، إنما نكون لهم زينا إذا تعرفنا حقيقة ذاتهم ونهلنا من علومهم وسرنا في تطبيقها في عالم الخارج، بغير ذلك لا نستطيع أن نصل إلى ما أرادوه لنا. الأمر الآخر الإداري والتنفيذي في حياة الإمام عليه السلام، وهو مطلب مهم. عندما أسندت إليه ولاية العهد، الإمام الرضا عليه السلام قدم النموذج الأسمى والأرفع والأكمل، لكن مع شديد الأسف إلى الآن لم يسلط الضوء على هذا البعد في شخص الإمام عليه السلام. الكثير من الناس عندما تؤول إليه مقاليد الأمور يقدم الانتقام من الخصوم، وهذه حالة تكشف عن مرض مستقر مستفحل في داخله. كائنا من كان ذلك الإنسان، ربما يكون مدير مدرسة، ربما يكون رئيس شركة، ربما وربما وربما وترتقي أو تهبط معها قليلا، بالنتيجة يقدم الانتقام. بالأمس كان بيني وبينك بينه موقف، تدخل عليه بيني وبينك موقف، وجاء يوم الحساب وكأن الحساب بأيدينا لا بيد رب الأرباب. نحن في مجتمع مع شديد الأسف اليوم بات يعيش القطيعة مع الله في عالم الآخرة، وعيش عالم الدنيا مع أفراد لا يملكون قطميرا على أساس منه يقدم الشيء أو يؤخر. صدقوني أيها الأحبة، إذا أراد الله بنا خيرا فلن يمنعه الناس، وإذا ما أراد لنا خلاف ذلك فلن ينفعنا الناس، فعلينا أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وجميل ما قاله السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذا الجانب، يقول: من يخرج من بيت نفسه، مو من بيته، من بيت نفسه، نفوسنا محكمة بهذا القالب المادي الذي نتحرك فيه يتغير مع مرور الليالي والأيام. يقول: من يخرج من بيت نفسه ويهاجر إلى الحق سبحانه وتعالى في الرحلة المعنوية التي يكتسب آليتها من عطاء القرآن والسيرة والسنة المطهرة، ثم يدركه الفناء التام بعد أن يعرف ينصهر في عوالم المعنويات والغيب، كان أجره على الله تعالى. ومن المعلوم، يقول السيد الإمام رضوان الله عليه، ومن المعلوم أن مثل هذا المسافر الذي ترك عالما وانتقل إلى عالم آخر غادر عوالم المادة وعوالقها واندك في عالم المعنى وسموه ورفعته. يقول: ومن المعلوم أن مثل هذا المسافر لا يستحق أجرا ومكافأة إلا مشاهدة الذات المقدسة والوصول إلى الفناء في حضرته. هكذا يعطينا هذا الرجل العارف بالله، هذا الرجل الذي تعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه المنزل ومن خلال السنة المطهرة التي أفاضها على الوجود محمد وآل محمد. من هنا أيها الأحبة، عندما ننفتح على الآخرين من حولنا، سواء كانوا شركاء في مذهب أو شركاء في دين أو شركاء في إنسانية، ألف لام استغراق تشمل الجميع، لتدخل فيها الديانات السماوية والوضعية اندكاكا، ما الذي يترتب على ذلك؟ هل سنخسر شيئا؟ لا والله، سوف نربح الشيء الكثير، سوف نحقق نتاجا لا يضاهيه نتاج. منها: نحصن الموقع من الداخل من خلال البحث والمتابعة. إذا دخلنا في حوار مع الآخرين اكتشفنا نقاط الضعف في داخلنا فعمدنا لترميمها، الأدلة الضعيفة قويناها من خلال البحث والمتابعة. الأمر الثاني: قبول الرأي الآخر إذا تم الدليل عليه والبرهان، لأننا عباد الدليل حيثما مال نميل. نحن لسنا مع الصوت المرتفع ولسنا مع العجة هنا أو هناك، وإنما مع الدليل في مساحة الهدوء والسكون والاستقرار، بعيدا عن التشنج، بعيدا عن حالة المحاولة في إلغاء الآخر، وإنما نكون في منتهى الانبساط والارتياح والاستيعاب لكل ما يجري. فإن كان الحق معي حمدت الله عليه، وإن كان مع الآخر سلمت له وحمدت الله أيضا على ذلك. كلنا أبناء دين واحد، وعلينا أن نستوعب العالم، لأن النبي الأعظم جاء من أجل العالم ولم يأتي من أجل مدينة بعينها أو أمة بعينها، وإنما هو للبشرية رسولا وهاديا للعالمين. الأمر الثالث: قبول ثقافة التعدد بين الطوائف والأمم والأديان. أيها الأحبة، ليس بمقدورنا أن نلغي ما عند الطوائف والمذاهب والجماعات الأخرى من علوم، بل أقول لكم وبكل جرأة، كثير مما نتعاطاه على أساس من الأصل والقاعدة أسس له علماء من مذاهب أخرى. فلماذا نقبل هنا ولا نقبل هناك؟ لماذا ننفتح فيما يقدم أمرا بينما ننكف فيما نقرأه قراءة مقلوبة لا لشيء إلا لأنه اصطدم مع رغبة شخصية؟ أيها الأحبة، تحدثت عن الشخصنة في جامع الإمام الحسين خطبة كاملة، أقول: ما قتلنا في هذا الواقع الذي نعيشه إلا شخصنة الأشياء. متى ما خرجنا من قالب الشخصنة وانفتحنا وحلقنا من خلال الفضاءات من حولنا، صدقوني سوف نكون ممن أحب وسوف نكون ممن يحب، وهذه الغاية وهذه الفضيلة وهذه السمة التي جاءت من أجلها الشرائع بالمطلق منذ النبي الأول حتى نبينا الخاتم وخاتم الأوصياء المهدي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الآخر: كلنا يطلب أن يسلم له الأمر، أليس الأمر كذلك؟ أنا أنتمي لمذهب جعفر، أريد أن يسلم لي ما أنا عليه. أصحاب المذاهب الأخرى أيضا يرغبون في أن يسلم لهم ما هم عليه. أنا مسلم، أريد أتباع الديانات الأخرى أن يسلموا لي ما أنا عليه، أيضا هم يرغبون أن أسلم لهم ما هم عليه. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأريحية، البساطة، الطيبة، الاقتراب، التواضع، كلها منازل سامية عالية يتصورها الإنسان من خلال قوالبها اللفظية إنها بسيطة وسهلة، ولكنها صعبة إلا على النفوس الكبيرة، وأنتم من أهلها. قبول ثقافة التعدد بين الطوائف والأمم والأديان، إذا استقرت في أنفسنا استطعنا أن نرتاح في طرحنا. وتقديم مدرسة أهل البيت عليهم السلام كما أرادوها هم لا كما نريدها نحن. مع شديد الأسف أحيانا نحن نريد من المقلد أن يكون مقلدا، من المرجع أن يكون مكلفا يخضع لأصغر المكلفين من حول في ثياب مرجعية يصطنعها لنفسه. كذلك مع أهل البيت عليهم السلام نريد أن نقدم على أهل البيت عليهم السلام على أساس من تصورنا الضيق وقراءاتنا الضحلة ومدركاتنا المحدودة، على أن أهل البيت عليهم السلام أكبر من ذلك بكثير. ما لم تكن الآلية الكافية بأيدينا فإننا نستطيع أن نسوق مشروعهم. صدقوني 1400 سنة إلى اليوم لا زال فكر أهل البيت عليهم السلام مسجونا بأكثر من قفل وقفل، وكل قفل يحمل لونا خاصا تبعا لمن أحكم القفل على ذلك الفكر، تارة من أجل مصالح شخصية، فئوية، حزبية، جماعة هنا وجماعة هناك. نذوب أهل البيت فينا ولا نذوب في أهل البيت عليهم السلام، وهنا الطامة الكبرى التي تنتظرنا في ذلك اليوم. عندما يأتي الخطاب قفوهم إنهم مسؤولون، تبدأ الرحلة عند انفصال الروح من أجسادنا. عندما نودع في ذلك الصندوق الأظلم الذي لا نستطيع أن نوقد فيه أصغر ما يمكن أن يضيء لنا من المسافات، ثم تستمر المسيرة معنا. ومنهم من يوقف في عالم البرزخ 350,000 سنة يسأل عن قفوهم إنهم مسؤولون. هل طرقت سمعك؟ إذا طرقته هل تأملت فيها؟ هل عرضت نفسك عليها؟ هل حكمتها وفق معطى هذه الآية؟ أيها الأحبة، بأيدينا مجموعة من العصي نجلد بها الآخرين، لكن لم نجربها يوما واحدا أن نجلد أنفسنا بها. نحن في مسيس الحاجة اليوم أن نجلد أنفسنا بأنفسنا، ولا أن ندع الآخر أن حتى يتجشى معنا الجلد لنا. إذا قومنا أنفسنا بالجلد الذاتي الذي لا يسقط عنا الهوية ويلغي منا العقل، صدقوني سوف نسمو، سوف نكبر، سوف نجمع الآخر إلينا. الأمر الآخر الحفاظ على مسلمات الآخرين وعدم المساس برموزهم كما أصل لذلك القرآن، وهو واضح بين. إذا أردت أن تحترم فاحترم الآخرين، إذا أردت أن تحافظ على احترام مذهبك فاحترم مذاهب الآخرين، إذا أردت أن تحافظ على قدسية ومقام المعصومين الذين تعتقد ولايتهم ونعتقده ونسلم به، اللهم ثبتنا على ذلك ولا تزحزح لنا قدما عنه قيد أنمله. أيها الأحبة، علينا أن نحترم رموز الآخرين. إن تطاولنا على رموزهم سوف يتطاولون على رموزنا وقتها، ولا تحين مناص لأنها جنت على نفسها براقش. أسأنا لهم ولم نصلح مسارا يوصل إليهم، فعلينا أن نحترم الآخرين في ذواتهم، في مقاماتهم، في مساراتهم، في تفكيرهم، في عطائهم، في أعمالهم، حتى حتى يتم تبادل ذلك الأمر معنا. في الحديث الشريف عن المولى علي عليه السلام كما في الوسائل للحر العاملي: أخوك دينك فاحطط لدينك بما شئت. شو تريد تحطط للدين فيه؟ بالعبادة؟ دونك العبادة، ولكن لا تستصغر الآخرين في عباداتهم. إذا كتب لك الفلاح في أن تصل للعتبات فلا تنظر للآخرين على أنهم من المقصرين لأنهم لم يصلوا. أنت لا تعلم ما الذي يجيش في صدورهم، ولا تعلم ما الذي يجري في بيوتهم، وأنت لا تعلم عن الحالة التي يعيشون ويتقلبون فيها. بعضنا يقول: إلا فلان ما رايح يزور، ليش ما يرايح يزور؟ أنت لم تصبر غوره ولم تسكن في داخل قرارة قلبه، لا لتقرأ ما هو منطو عليه. كثير منا يبتسم ولكن في داخله الشيء الكثير، كثير منا يتواضع ولكن في الكثير من الحالات يطوي الشيء الكثير من حقه. يقول: الاحتياط في الدين ما الذي يعنيه؟ بعضنا يقرأ الاحتياط قراءة خاطئة، يقول: أنا في سبيل أن أحافظ على الدين لا يعنيني أحد، خطأ. أنا في سبيل أن أحافظ على المذهب لا يعنيني أحد، خطأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان هذا المنطق هو الذي يحكم المسار لما دخل الناس في دين الله أفواجا. عندما فتحت مكة كان بمقدور النبي أن يقتاص، حال أنه كلمته المشهورة اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة. هذه الروح السامية، هذه الروح الرفيعة التي فيها احتياط، فيها احتياط في الدم وفي العرض وفي المال. وإلا تصوروا لو أن النبي أباح مكة لجيش المسلمين، ما عسى أن يكون، ما من مسلم من المهاجرين والأنصار إلا وأصيب بنازلة من أهل مكة المشركين قبل الإسلام. لو فتح لهم باب الانتقام شو يصير؟ كما فعل بسر بن أرطاط في معركة الحرة عندما دخل المدينة واستباحها وانتهك الأعراض وسلب الأموال وسحل الوجوه على الأرض. هذاك منطق الإسلام، منطق السماء، هذا منطق الشيطان مال بسر بن أرطاط. وكم في نفوس الكثير من الناس بسر بن أرطاط صغير يتحرك بس ما بيده، ما يقدر، لأن الدولة قوية، لأن الدولة قوية، لأن الدولة قوية. ليس تعفف من البعض ألا يمد يده أو يسلط لسانه، لكنه يخاف العقوبة. زين، الاحتياط يعنينا شيء، ألا نلغي الآخر، ألا نحاربه مهما كان يختلف معنا في وجهات النظر، فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية، نبقى أحبة، نبقى أخوان. اليوم أصبحنا الأخو يكلم أخوه في بيته لأن هذا يقلد فلان، هذا يقلد فلان، وش هالمرض؟ إحنا مرينا بسابقا؟ قولوا مرينا بسابقا هذا؟ أخو ما يكلم أخوه على مود إنه مرجع هذا وهذا مرجع هذا؟ شنو السالفة؟ ما تدري فلان لأن عزم فلان أنا خلاص ما راح أسلم عليه بعد. صاير في الدنيا. وعلى هذه فقس ما سواها. الحسينية مال فلان آخر أمس أنت تروح، اليوم شلون ما تروح؟ ليش ما تروح؟ ماكو حسينية الإنسان وإن بناها من خالص ماله، كيف إذا كانت من مال المسلمين؟ ولا مسجد لإنسان وإن بناه من خالص ماله، كيف والمسجد لله؟ ليش أنا أحارب الله لما ما أجي مسجد أحارب الله؟ لما ما أدخل حسينية أحارب الحسين ومن خلالها أحارب نفسي؟ لا أفكر أن أنا أحارب ولي على مسجد أو ولي على حسينية أو ولي على تكية من التكايا الدينية أو ولي على مقبرة أو ولي على كذا، لا، أنا أحارب نفسي. علي أن أثبت أن لي حق في هذا المكان من خلال الدين، من خلال المذهب، من خلال من خلال من خلال أنا ابن بلد وهكذا، حتى نسمو نرتفع. التحلي بالأخلاق الكريمة، ترضى أن هذا الإنسان مو وياي على قضية، يعني برر أن أكون عبوس قنطرير في وجهه؟ أن أحدث حالة القطع والقطيعة وأوصي عيالي وزوجتي إذا تروح بيت أختها؟ شنو يعني؟ يعني مسألة بس أروح أمشي 40، مسألة بس أروح أحج كل سنة، مسألة بس حط عبايتها على رأسها ومن مجلس حسيني المجلس حسيني، وبعدين قلبها وارم على أختها وعلى عمتها وعلى زوجة ولدها وعلى ما أدري شنو. هذه مصيبة وكارثة. كنا إحنا نلتفت لهذا الشيء، أخر ما يصير. ترى إذا إحنا ما نتناهى عن منكر يجري فيما بيننا راح ندفع ضريبة أكبر. والله تالي تطلب من ولدك يسمع لك كلمة ما يسمع، وتصير في بيتك وتطلب انه يزورك وما يزورك، وتحتاجه في يد المعمد يد المعونة وما يمدها، لأن الشيء الأقرب فالأقرب. لابد نصير قلوبنا على بعض. نبنى نعيش حالة من المحبة والتعاون، نتنازل، ما يمنع الحق لي واتنازل، ما يضر. يصير أشياء واحد يتجاوز حدوده بظرف معين، لكن ما يمنع أنك تصير يدك أرفع من يده وتتنازل، ما يضر. وأكو يوم، أكو يوم في حساب، في كتاب، يعني اليوم فاتني زيد من الناس لأنه نال مني ومشيت الأمور، يعني يوم القيامة خلصت الدعوة؟ ما خلصت. كلمة وراهم برزخ إلى يوم يبعثون، خلنا نفتح هذه الكلمة، شريد نطوي عليه. احنا عوالم ما بعد الموت، ما حد مات ورجع وقال لنا صار 1 2 3 4 5، كلها عوالم غيب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلان طلع من الدنيا ظالم، الناس تقول ظالم، لكن مقدار ظلمة الله بس اللي يدري، الله بس اللي يدري. شوفوا من لطف الله بعباده وايش يسوي لنا، محبة لنا، واحنا ايش كثر نكره نفسنا، لذلك نكره الآخرين من حولنا. أو كان بنا ملكين للحسنات والسيئات كما في معطى بعض الروايات. يقول أحد أساتذة رضوان الله تعالى على روحه الطيبة المباركة، يقول لي يا سيد، وأنا معه في طريقي إلى جمكران سنة من السنين، يقول لي يا سيد، الله وضع لابن آدم ملكين عن يمينه وعن شماله، أولهما للحسنات والآخر للسيئات، لا يلتقيان إلى يوم القيامة، ما حد يشوف الثاني، سترا منه على عباده. واحنا نشوف شلون فضايحنا صايره، شوف بلاوينا الصايره، حتى القضايا اللي في الغرف الخاصه للبيوتات والاسرار تصير تشوفها اليوم بالصوت والصوره صاير، ونقول والله احنا شيعة علي بن ابي طالب، وهذا شيعة علي بن ابي طالب، احفر حفره لاخي حتى يقع فيها، أوقد النار كي يحترق بها، هو هذا، هو هذا هديهم، وهذا سلوكهم. يقول المولى علي: اعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان كليل، واللازم للحق ذليل. صار اللي يمسك الباطل معزز مكرم، من يطب للمجلس للحسينية الكل 6 7 في الزولة يقدمونه، لكن المؤمن الطيب البسيط، ها، من يجي يدخل كل واحد زاحم يم الثاني حتى لا يتسرب لهم شيء، من هذا الإنسان الفقير الطيب، ترى هذا سبب من أسباب الرحمة النازلة علينا، ولولا شيوخ. زين، الحديث الأخير أختم به. قال علي عليه السلام، هذا فيما مضى، القادم شلون؟ يقول: سيأتي عليكم زمان يكون فيه شيخكم آثم. ما بشرح أنها طالت الدعوة. وعالمكم منافق. شيخكم آثم، عالمكم منافق، وصغيركم لا يحترم كبيركم. شوف الولد في الحسين، رجل على رجل، أبوه مار من جدامه، تقول لي يقوم ما يقوم، يتناقش الأبو مع الولد، صوت الولد أرفع من صوت الأب. نسى أن سبب في وجوده في هذا الوجود، نسى أن واحدة من حلقات لو لم تكن لما كان ما بعدها. ولذلك الإنسان اللي ما عنده عيال هو هذا، خلاص حلقة وانتهت. وغنيكم لا يساعد الفقير. الله موسع عليه، بس لشدة الحرص والبخل والقراءة الخاطئة للمستقبل وما عد الله لعباده من الرزق، هنا سوء الظن يجي كبيرة من الكبار. بعضهم يوصل بالأمر يقول لك شنو يعني الله ما يدري عنه، الله يدري عنه، ومن يدري عنه كان عطوه،
وهذا منطق ده مو منطق كفر والعياذ بالله. أصلاً الله امتحنك استدرجك، تشكر أم تكفر؟ تشكر أم تكفر؟ أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق، أن يسدد خطانا وخطاكم، أن يجمعنا على ولاية علي عليه السلام دنيا وآخرة، إنه ولذلك سمحونا على هذه